الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد ودرس جديد من دروس شرح كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله. ونحن وقفنا عند المسألة الثانية من الأحكام، ونحن ما زلنا في مباحث الوضوء. المسألة الثانية من الأحكام ذكر فيها المؤلف غسل اليد في بداية الوضوء، وغسل اليد في قبل إدخالها في إناء الوضوء. بداية، قبل أن نبدأ بكلام المؤلف، ينبغي أن نعلم أن هذه المسألة مبنية على حديثين: حديث عثمان، طبعا وله شواهد أخرى ويوجد أحاديث أخرى تدل على نفس ما دل عليه حديث عثمان، لكن هو الأصل حديث عثمان، وهو الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث حمران مولى عثمان، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر. الحديث هو متفق عليه، وهذا محل الشاهد منه، قوله دعا بوضوء، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ عثمان فغسل كفيه 3 مرات، وقال في آخر الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. إذن هذا الحديث يدل على أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة مستحب، أن غسل اليدين يعني الكفين، يعني باليدين هنا الكفين، أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة مستحبة. قال ابن المنذر رحمه الله: فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، وهو بالخيار، إن شاء غسلها مرة، وإن شاء غسلها مرتين، وإن شاء 3، أي ذلك شاء فعل. وغسلهما ثلاثا أحب إلي. وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه، ساهيا ترك ذلك أم عامدا، إذا كانتا نظيفتين، فإن إدخال يده الإناء في وفي يده نجاسة، أو فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. انتهى كلامه. وذكر ابن قدامة رحمه الله قال: غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم، لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء. ثم ذكر حديث عثمان وقال: وكذلك وصف علي وعبد الله بن زيد وغيرهما. قال: وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. قال: وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. أما عند القيام من النوم فاختلفت الرواية في وجوبه، يعني عن أحمد، فروي عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري للحديث، إلى آخر ما ذكر. المهم الآن من خلال هذا الكلام نعلم أن غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب بالاتفاق، زي ما ذكر ابن المنذر وكما ذكر ابن قدامة رحمه الله. هذا في وهذا مستحب وليس بواجب عند غير القيام من النوم، هذا أمر محل اتفاق. الخلاف متى حصل؟ عند القيام من النوم. هنا مسألتنا الآن، ويأتي كلام المؤلف رحمه الله. قال: اختلف الفقهاء، اختلفوا في ماذا؟ ليس في أصل غسل الكفين في بداية الوضوء، هذا محل اتفاق، لكن الخلاف حصل للقائم من النوم وقبل إدخال الكفين الإناء، إناء الوضوء. قال: اختلف الفقهاء في غسل اليد، مقصوده باليد هنا الكفين، قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد. هذا مذهب. الآن المذهب الأول يقول غسل الكفين قبل إدخالهما في إناء الوضوء مستحب مطلقا، تمام؟ قال: وإن تيقن طهارة يده، يعني حتى وإن تيقن بأن يده طاهرة يستحب ذلك، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، أو لا يقيدوه في طهارة اليد. طبعا الكلام هنا عن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. تنبه هنا، في عندك قيود، يعني غسل الكفين مطلقا قبل الوضوء من غير تقييد ذلك بالإناء، من غير تقييد ذلك قبل النوم، هذا أمر مستحب بالإجماع، منتهي أمره. الآن الكلام وين؟ كلام الذي يذكره المؤلف في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء. قال: فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد، يعني الأمر ليس عندهم متعلق بهل اليد عليها نجاسة أم لا، لا مطلقا على طول هذا مستحب عندهم. قال: وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، يعني يستحب لمن شك أن يده طاهرة أم ليست بطاهرة، لكن إذا لم يشك فهذا لا يرد هنا في موضع الاستحباب. قال: وهو أيضا مروي عن مالك. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم. لاحظنا الآن صار في عندي تقييد، الآن غسل الكفين واجب قبل إدخالهما في الإناء على من كان منتبها من النوم، يعني على المستيقظ من النوم، من استيقظ من نومه. قال: وبه قال داود وأصحابه، وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوه على نائم الليل ولم يوجبوه على نائم النهار. قال: فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار. وبه قال أحمد، يعني الإمام أحمد، هذا قوله، التفريق ما بين نوم الليل ونوم النهار. ليس المقصود من هذا عندما يذكر لك أن هذا القول قول أحمد مثلا، لا يلزم من ذلك أن يكون الإمام أحمد رحمه الله قد تفرد بهذا القول، لا. طبعا هم يذكرون، بس الآن يذكر أصحاب المذاهب المتبعة، لاحظ أنت يركز غالبا في النقل عن مالك، الشافعي، أحمد، عن أبي حنيفة، يركز على هؤلاء الأربعة. ليش؟ لأن هؤلاء أصحاب مذاهب متبعة، يركزون عليهم كثيرا. الإمام أحمد له من سبق في هذا، يذكر هذا عن الحسن البصري فيما أذكر الآن. طيب: وبه قال أحمد، فتحصل في ذلك أربعة أقوال. الآن ذكر لك الأقوال ومن يقول بها، ثم أراد أن يذكر لك خلاصة هذا الموضوع، أن عندنا أربع أقوال في المسألة. أولا قول إنه سنة بإطلاق، تمام. ثاني إنه استحباب للشاك، أي الشاك في نجاسة يده. وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، أي المستيقظ من النوم. وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار، يعني واجب على من استيقظ من نوم الليل ولا يجب على من استيقظ من نوم النهار. هذه أقوال أربعة في المسألة، وقد ذكرها. وثم بعد ذلك بدأ بذكر السبب الخلاف، وهذا أهم شيء في موضوع الخلاف عندما يذكر، ما هو سبب الخلاف حتى تتمكن من معرفة الصواب من الخطأ. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك، اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا. أصل الحديث طبعا متفق عليه، ولكن في بعض روايات مسلم فيها ذكر العدد فليغسلها ثلاثا. قال المؤلف: اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة. لاحظ هنا على ركز على كلمة الثابت، يعني هنا الحديث المتفق عليه. كيف عرفنا هذا؟ هذا اصطلاح خاص بالمؤلف، إذا قال الثابت فيريد بذلك أن الحديث إما أن يكون متفقا عليه أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. هذا معنى قوله حديث ثابت، هذا قول المؤلف، هذا اصطلاح تحفظوه، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا منازعة ولا مخاصمة ولا اعتراضات في قضية الاصطلاحات. إذا بين المؤلف اصطلاحه، هو قد بين ذلك، فعل ذلك في كتاب الغسل، وسيأتي كلامه إن شاء الله هناك. بين أنه يريد يقول الحديث المتفق عليه أو الذي أخرجه البخاري أو مسلم يقول فيه ثابت، نص على ذلك هو في كتاب الغسل كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث متفق عليه، حديث هذا حديث متفق عليه، لفظه عند البخاري: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، لاحظون جاء أمر، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، لاحظون قال وضوئه، قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، ووضوئه هنا المقصود به الماء الذي وضع أو الإناء الذي وضع فيه الماء المعد للوضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي هذا لفظ البخاري هكذا جاء، في مسلم أحد ألفاظ مسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، هنا لاحظ إيش جاء اللفظ نهي، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا أحد ألفاظ مسلم، وفي لفظ آخر قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، لاحظون يذكر الإناء، لذلك فسرت رواية البخاري في وضوئه على الإناء الذي فيه ماء الوضوء. إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. هذا لفظ آخر لمسلم. هذه ألفاظ الحديث في الصحيحين، وهذه الخلافات التي سمعتموها هذا الحديث هو سببها كما ذكر المؤلف. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم هذا الحديث الذي معنا. ما الذي يفهم من هذا الحديث؟ ورد فيه أمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء إذا استيقظ أحدكم من نومه، بعد الاستيقاظ من النوم. ورد فيه نهي عن ذلك، عن وضع اليد في الإناء قبل غسلها، وورد فيه ذكر العدد تثليث، ورد فيه التنبيه على العلة، التنبيه على العلة، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا نبه هنا على العلة، على علة الأمر بالغسل. هذا كله الآن حصلت فيه أو حصل فيه النزاع. قال فمن لم يرى، لاحظ هنا محل الخلاف، قال فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث، الزيادة هذه هي غسل الكفين طبعا، على ما في آية الوضوء، لأن هذه غسل الكفين ما جاء ذكرها في آية الوضوء. فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء، حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الحديث فيه أمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يده، والأمر يقتضي الوجوب، فغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم واجب قبل أن يدخلها في الإناء. وهذا قول الظاهرية، هذا القول قول الظاهرية، داود الظاهري وأصحابه كابن حزم ذهبوا إلى هذا، إلى الوجوب، إلى وجوب، إلى الوجوب قبل الوضوء. عارضهم الجمهور، عارضهم الجمهور بماذا؟ بالآية. الآن على كلام المؤلف أنهم قد رأوا أن الحديث معارض للآية في ذكر الواجبات، الآية ذكرت لنا جميع الواجبات في الوضوء وليس فيها ذكر غسل الكفين في بداية الوضوء، قد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الأمر، أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء، وعموم الآية يشمل القائم من النوم، عموم الآية يشمل القائم من النوم، إذ إنه قائم إلى الصلاة، الذي قام من النوم يريد الصلاة، قائم إلى الصلاة، فإذا هو داخل. وذكر في الآية الواجبات ولم يذكر غسل اليدين في بدايته، هذا مقصودهم بالتعارض ما بين الآية وهذا الحديث. قال فمن لم يرى تعارضا بين الآية والحديث ذهب إلى الوجوب، خلاص لأن عنده في أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن هي واجبة، بس هذه القاعدة سهل، هذا في حال عدم رؤيته للتعارض مع الآية. أما الذين قالوا بأن الآية قد بينت الواجبات ولا واجب بعد ما ذكر في الآية، واستدلوا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وفي حديث آخر وهو عند مسلم إذا توضأ العبد المسلم، لا مش هذا الحديث الآخر، إذا أتم وضوءه كما أمر الله، في الحديث إذا أتم وضوءه كما أمر الله، هذا أيضا يدل على المقصود. أظن ذكرنا نحن الحديث في السابق، إذا توضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى، نعم الحديث لفظه من أتم الوضوء كما أمره الله، فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهم. هذان الحديثان فيهما الرجوع إلى ما أمر الله في الوضوء، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالوضوء كما أمر الله في كتابه. فإذا الواجبات هي المذكورة هناك ولا زيادة عليها. إذا هذا الأعرابي عندما يتوضأ سيتوضأ كما ورد في الآية، وذاك أيضا إذا تم الوضوء كما أمره الله سبحانه وتعالى، يعني كما في الآية. إذن لا واجب خارج الواجبات التي ذكرت في الصلاة. فلذلك بعد هذا هذه الآية تعتبر صارفا للحديث، الأمر الذي في الحديث أو النهي، الآية تعتبر صارفا له من الأمر إلى الاستحباب، ومن النهي من التحريم إلى الكراهة، من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة. هذا إذا قلنا بأن هذا الحديث متعلق بالوضوء أو خاص بالوضوء. طيب، ثم قال بعد ذلك، هذا المهم، وجه المعارضة ما بين الآية والحديث هو ما ذكرنا. فالذين لم يروا تعارضا أصلا ورأوا أن ما جاء في الحديث هو زيادة عما في الآية، قالوا بالوجوب، وكما ذكرنا هذا قول أهل الظاهر. قال: ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، يعني هذا قول الإمام أحمد. لماذا خص نوم الليل وأوجب غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء منه، وأخرج نوم النهار؟ وجهة النظر في هذا أنه قال في الحديث فإنه لا يدري إيش أين باتت يده، باتت، هذا محل الشاهد عند الإمام أحمد، باتت، والبيتوتة تكون من نوم الليل، هكذا ذكر، هذا محل استدلال الإمام أحمد وغيره ممن قال بقوله. إذا محل الشاهد عندهم هو كلمة باتت، قالوا والبيتوتة تكون في نوم الليل لا في نوم النهار. وإن نازع في هذا ابن حزم رحمه الله الظاهر، نازع في كون البيتوتة خاصة بنوم الليل، وقال ممكن أن تكون البيتوتة أيضا يراد بها نوم النهار، ورد قول الإمام أحمد بهذا. لكن ابن عبد البر رد كلام ابن حزم هذا وغيره من العلماء، قالوا الكلام غير صحيح، والمعروف في اللغة هو ما ذكره الإمام أحمد أن البيتوتة في الليل. طيب، هل معنى ذلك أن قول الإمام أحمد صحيح؟ لماذا رده الجمهور إذن وما قبلوا بهذا التفصيل؟ قال: من فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، يعني بالنظر إلى العلة، خصص بماذا؟ بالعلة. قال: ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا. طيب، هؤلاء الذين لم يخصوا الحكم بنوم الليل دون النهار، سواء كانوا الجمهور أو كانوا الظاهرية الذين أوجبوا، هؤلاء كلهم جميعا لم يفرقوا بين الليل والنهار. الجمهور قالوا بالاستحباب مطلقا من نوم الليل والنهار، والظاهرية قالوا من نوم الليل والنهار أيضا واجب. ما وجهة نظر الذين قالوا بعدم التفريق وما قبلوا بالتفريق هذا؟ الجمهور قالوا التعليل يقتضي عموم الحكم، التعليل يقتضي عموم الحكم، يعني نحن سلمنا لكم بأن لفظ البيات يدل على نوم الليل خاصة. لكن العلة التي نبه عليها في الحديث تشمل أيضا نوم النهار. إيش هي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري، لا يدري. هذا محل الشاهد عند الجمهور، قالوا فإنه لا يدري. كونه لا يدري أين باتت يده، هل هذا خاص بنوم الليل عندما يكون نائما في النهار؟ هل يكون في حالة يدري فيها أين باتت يده أو أين صارت يده؟ لا يدري، لا يدري أيضا حتى في نوم النهار. إذن ما وجه التقييد بالبيتوتة؟ قالوا الليل ذكر لأنه الغالب، يعني البيات، البيات الذي يدل على الليل، قالوا ذكر لأنه الغالب، يعني غالب النوم يكون متى؟ في الليل، فذكر لأنه غالب فقط. وإلا التعليل نبه على أن المراد الليل مع النهار. واستدل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار في الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من إيش؟ من نومه. من ماذا؟ من نومه. وين محل الشاهد؟ محل الشاهد وجه الدلالة منه قوله من نومه، ونومه نكرة مضافة. نوم مضافة إلى إيش؟ إلى الضمير. والنكرة المضافة من صيغ العموم، فتعم نوم الليل ونوم النهار. وأيضا قاسوا نوم النهار على نوم الليل. وأيضا استدل من فرق برواية ضعيفة وهي إذا قام أحدكم من الليل، ولكن هذه الرواية بلفظ من الليل ضعيفة لا تصح. هذا وجه قول من قال بالتفريق ما بين نوم الليل ونوم النهار. ومن رأى، قال المؤلف، ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا، إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب. هذا قول الجمهور. الذين قالوا بأن الآية تحصر الواجبات، الفروض، الأركان، يعني الآية قد ذكرت فيها الأركان، كل الأركان، وهي نفسها الواجبات، إذن لا يوجد بعد ذلك واجبات في الوضوء، فجعلوا الآية صارفة للوجوب إلى الاستحباب. قال: ومن تأكد عنده هذا الندب، من تأكد عنده استحباب هذا الفعل وهو غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء بعد النوم، قال: لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذن هنا يتحدث عن غسل الكفين مطلقا. قال ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس المندوب المستحب. هذه المسألة أو هذه الفقرة الآن تتعلق بالخلاف بين الذين ذهبوا إلى الاستحباب الذين هم الجمهور، يوجد عند المالكية فقهاء المالكية عندهم في المندوب مراتب، يقولون السنة أعلاها، يعني السنة من المندوب قسم من أقسام المندوب وهي أعلاها، ويعنون بالسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، يعني فعله أمام جماعة، هذه يسمونها سنة وهي من المندوبات. والرغيبة ما رغب فيه وداوم على فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنفل ما أعلم ما فيه من الأجر يعني بين لهم أجر فعله، والفضيلة والندب والمستحب، هذه الثلاثة عندهم بمعنى واحد وهو ما فعله مرة أو مرتين. لاحظوا المستحب هنا هذا الذي نريده الآن، السنة والمستحب، ذكرنا هذا علشان نعرف إيش الاصطلاح عند المالكية في هذا. السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، المستحب ما فعله مرة أو مرتين، وعندهم التطوع ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد. والجمهور أهل العلم على عدم هذه التقسيمات، وذكروا حتى بعضهم ذكر أن هذه التقسيمات عند فقهاء المالكية دون الأصوليين منهم. على كل حال نحن يهمنا الآن أن نفهم إيش مقصود المؤلف لما قال هي من جنس السنن وقال من جنس المندوب المستحب. فهنا السنة عند المالكية ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين. لذلك قال هنا ومن تأكد عنده هذا الندب اللي هو غسل اليدين ثلاثا لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال، المثابرة يعني مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل اليدين غسل الكفين ثلاثا أو غسل الكفين قبل الوضوء، يعني بيّن ابن المنذر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثلاثا وفعله مرتين وفعله مرة واحدة، لكن الظاهر أن أكثر فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثا ثلاثا. على كل حال مسألة العدد سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله، لكن هنا الآن موضوعنا غسل الكفين. قال غسل الكفين بإطلاق هو الذي ثابر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بإدخالهما في الإناء أو من الاستيقاظ من النوم. قال هذا جعله من جنس السنن يعني التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن لم يتأكد عنده هذا الندب ومن لم يتأكد عنده هذا الاستحباب قال إن ذلك من جنس المندوب المستحب يعني الذي فعله مرة أو مرتين. لكن لو جئنا نحن حقيقة وفرقنا بين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون مستيقظا من النوم، من غير أن يريد أن يضعها في الإناء، هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الفعل. أما مع موضوع الاستيقاظ عند الاستيقاظ من النوم عندما يريد أن يدخلها في الإناء هذا موضوع يفعله في هذا الوقت خاصة، كما سيأتي في كلام المؤلف التفريق بين هذه الأمور. قال وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها، أعني من يقول إن ذلك سنة ومن يقول إنه ندب، يعني يرون استحباب غسل اليدين وإن تيقن طهارة اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويداوم عليه عند من قال من جنس السنن، وفعله أحيانا عند من قال من جنس المندوب المستحب. قال ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط، ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم. إيش مقصود بهذا الكلام؟ يعني أن من العلماء من نظروا إلى وجود علة في هذا الحديث وهي الشك في طهارة في الشك في نجاسة اليد لما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا هنا ربما يعني زي ما قال الإمام الشافعي رحمه الله كان العرب قديما يستنجون وعندما ينامون لا يدرون أيديهم لعلها تصل إلى مكان وجود النجاسات خاصة مع الحر الشديد والاستنجاء طبعا يبقي شيء من آثار النجاسات في محل القضاء الحاجة، ومع العرق التعرق في الليل وكذا ممكن اليد تطيش في ذاك المكان فتأتي النجاسة على اليد. فجعلوا العلة في الأمر بغسل الكفين ثلاثا هي الشك في نجاسة اليد، لأنه حصل شك الآن هل وصلت يده إلى ذاك المكان وتنجست أم لا. هؤلاء جعلوا العلة هي الشك الآن في نجاسة اليد، فلذلك العموم هنا خصصوه بماذا؟ بالعلة هذه. فالآن هؤلاء قالوا الآن من شك في طهارة يده هو الذي يلزمه أن يغسلها ثلاثا، سواء كان نائما مستيقظا من النوم أو غير مستيقظ من النوم، الحديث يخصص بهذه الحال. غيرهم الذين لم ينظروا إلى هذه العلة وقالوا أن الحديث الأمر تعبدي هنا، هؤلاء لم يخصصوا بهذا وبقي الأمر عندهم كما جاء في الحديث إذا استيقظ الشخص من النوم سواء شك في طهارة يده أم لم يشك، وخصصوه من ناحية المستيقظ من النوم كما جاء في الحديث. إذن صار عندنا الأمر إما أن يخصص الحديث بالشاك في غسل يده أو يبقى على عمومه سواء كان شاكا أو غير شاك إذا استيقظ من نومه. هذا طبعا خلاف آخر في موضوع الشك. طبعا الذين ذكروا موضوع علة الشك في نجاسة اليد وذهبوا يعني لم يخصص الحكم في المستيقظ من النوم وجعلوه عاما، هؤلاء هم الشافعية. جعلوه الحكم هذا جعلوه في كل من شك في يده إذا أراد إدخالها في الإناء أمر بغسلها قبل ذلك، ومن لم يرى هذه العلة أبقى الحديث على خصوصه بالمستيقظ من النوم. وكما ذكرنا هذا القول للشافعية، قالوا إنما ذكر النوم في الحديث مثالا فقط، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على المقصود بذكر العلة، فالمقصود عندهم ليس فقط المستيقظ من النوم، لا، المقصود عندهم كل من شك في نجاسة يده، كل من شك في نجاسة يده يشمله هذا الحديث. هذا عند الشافعية ذكروا هذا وقالوا إذا تيقن الطهارة فهو بالخيار، إذا تيقن الطهارة عندهم فهو بالخيار، لأن الموضوع عندهم خلاص قد بانت عندهم العلة ويشك في النجاسة فعلقوا الحكم عليها ولم يخصوا ذلك بالمستيقظ من النوم بل عمموه على كل من شك في نجاسة يده. وأما من لم يشك فسواء كان مستيقظا من النوم أو غير مستيقظ من النوم هذا قالوا هو بالخيار، وهذا وجه عند الشافعية. والوجه الثاني قالوا استحباب تقديم الغسل، وذهب غيرهم إلى أن الأمر بالغسل تعبدي غير معلوم العلة، فلا فرق عندهم بين الشك وغيره. إذا قام من النوم وأراد غمس يده في الإناء ولا يعم غير القائم من النوم، وهذا ما ذهب إليه المالكية، وهم والشافعية القائلين بعلة الشك الأمر عندهم على الاستحباب والنهي للكراهة على الكراهة التنزيهية. ثم قال بعد ذلك: والظاهر من هذا الحديث، أي حديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء، أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، هذا حكم اليد في الوضوء جاء قصد في أين؟ في حديث عثمان. قال: وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به، أي النهي جاء من أجل أن لا يتنجس الماء الذي سيتوضأ به عندما يضع يده فيه. قال: إذ كان الماء مشترطا فيه الطهارة. قال: وأما من نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، فيحمل على أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، هذا كما جاء في حديث عثمان. لهذا يفرق العلماء بين الأحاديث التي ورد ذكر غسله ليده في بداية الوضوء وبين حديث أبي هريرة هذا. قال: ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني ألا ينجس أو يقع فيه شك، إن قلنا إن الشك مؤثر. الخلاصة: غسل اليدين أي الكفين في بداية الوضوء مستحب بالإجماع، وأما غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا قام الشخص من النوم فالمذاهب فيها أشهرها أربعة: الوجوب مطلقا في نوم الليل والنهار، هو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد وغيره. الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار، وهو القول المشهور عن الإمام أحمد. الاستحباب، وهو قول الجمهور. الاستحباب لجميع من شك في نجاسة يده للقائم من النوم وغيره، وهو مذهب الشافعية. والراجح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم، الاستحباب لنوم الليل والنهار. قالوا: الصارف للأمر عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلل بأمر يقتضي الشك، فقول فإنه لا يدري أين باتت يده، عندنا شك في الأمر فهو شاك، فعلل بأمر يقتضي الشك. والقاعدة المأخوذة من الشرع أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، استصحابا لأصل الطهارة. الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، كما هذه القاعدة أخذت من أصول شرعية. الشك لا يبنى عليه وجوبا، فالقاعدة صحيحة. أما لا نقول والله القاعدة لا يعرض بها الحديث، لأن القاعدة هي أصلا مبنية على حديث، مبنية على أدلة، فإذا التعارض حصل ما بين تلك الأدلة وهذا الحديث، فلذلك جعلوها صارفة لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلقة بعد قيامه من النوم. وإذا قلنا هذا النص لأجل الوضوء، فالآية صارفة للأمر، فهي مبينة للواجبات كلها بدليل الحديثين اللذين ذكرناهما، قوله للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله في الصلوات المكتوبات كفارة لما بينهم. وأما العلة في الحديث فاختلف فيها العلماء، بعضهم قال العلة النجاسة، وقيل العلة تعبدية، الأمر تعبدي لا نعلم العلة، وقيل العلة مبيت الشيطان على يده، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد ودرس جديد من دروس شرح كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله، ونحن وقفنا عند المسألة الثانية من الأحكام، ونحن ما زلنا في مباحث الوضوء. المسألة الثانية من الأحكام ذكر فيها المؤلف غسل اليد في بداية الوضوء، وغسل اليد في قبل إدخالها في إناء الوضوء. بداية، قبل أن نبدأ بكلام المؤلف، ينبغي أن نعلم أن هذه المسألة مبنية على حديثين، حديث عثمان طبعا وله شواهد أخرى، ويوجد أحاديث أخرى تدل على نفس ما دل عليه حديث عثمان، لكن هو الأصل حديث عثمان، وهو الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث حمران مولى عثمان، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر. الحديث متفق عليه، وهذا محل الشاهد منه، قوله دعا بوضوء، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ عثمان فغسل كفيه 3 مرات، وقال في آخر الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. إذن هذا الحديث يدل على أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة مستحب، أن غسل اليدين يعني الكفين، يعني باليدين هنا الكفين، أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة مستحبة. قال ابن المنذر رحمه الله فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، وهو بالخيار، إن شاء غسلها مرة، وإن شاء غسلها مرتين، وإن شاء 3، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما 3 أحب، وغسلهما 3 أحب إلي. وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه، ساهيا ترك ذلك أم عامدا، إذا كانتا نظيفتين، فإن إدخال يده الإناء في وفي يده نجاسة، أو فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. انتهى كلامه. وذكر ابن قدامة رحمه الله قال غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم، لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء. ثم ذكر حديث عثمان وقال وكذلك وصف علي وعبد الله بن زيد وغيرهما، قال وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه، قال وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه، أما عند القيام من النوم فاختلفت الرواية في وجوبه، يعني عن أحمد، فروي عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري للحديث، إلى آخر ما ذكر. المهم الآن من خلال هذا الكلام نعلم أن غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب بالاتفاق زي ما ذكر ابن المنذر وكما ذكر ابن قدامة رحمه الله. هذا فيه وهذا مستحب وليس بواجب عند غير القيام من النوم، هذا أمر محل اتفاق. الخلاف متى حصل؟ عند القيام من النوم. هنا مسألتنا الآن، ويأتي كلام المؤلف رحمه الله. قال: اختلف الفقهاء، اختلفوا في ماذا؟ ليس في أصل غسل الكفين في بداية الوضوء، هذا محل اتفاق، لكن الخلاف حصل للقائم من النوم وقبل إدخال الكفين الإناء، إناء الوضوء. قال: اختلف الفقهاء في غسل اليد، مقصوده باليد هنا الكفين، قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد. هذا مذهب. الآن المذهب الأول يقول غسل الكفين قبل إدخالهما في إناء الوضوء مستحب مطلقا، تمام؟ قال: وإن تيقن طهارة يده، يعني حتى وإن تيقن بأن يده طاهرة يستحب ذلك، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، أو لا يقيدوه في طهارة اليد. طبعا الكلام هنا عن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. تنبه هنا، في عندك قيود، يعني غسل الكفين مطلقا قبل الوضوء من غير تقييد ذلك بالإناء، من غير تقييد ذلك قبل النوم، هذا أمر مستحب بالإجماع، منتهي أمره. الآن الكلام وين؟ كلام الذي يذكره المؤلف في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء. قال: فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد، يعني الأمر ليس عندهم متعلق بهل اليد عليها نجاسة أم لا، لا مطلقا على طول هذا مستحب عندهم. قال: وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، يعني يستحب لمن شك أن يده طاهرة أم ليست بطاهرة، لكن إذا لم يشك فهذا لا يرد هنا في موضع الاستحباب. قال: وهو أيضا مروي عن مالك. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم. لاحظ هنا الآن صار في عندي تقييد، الآن غسل الكفين واجب قبل إدخالهما في الإناء على من كان منتبها من النوم، يعني على المستيقظ من النوم، من استيقظ من نومه. قال: وبه قال داود وأصحابه، وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوه على نائم الليل ولم يوجبوه على نائم النهار. قال: فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار. وبه قال أحمد، الإمام أحمد، هذا قوله، التفريق ما بين نوم الليل ونوم النهار. ليس المقصود من هذا عندما يذكر لك أن هذا القول قول أحمد مثلا، لا يلزم من ذلك أن يكون الإمام أحمد رحمه الله قد تفرد بهذا القول، لا. طبعا هم يذكرون، بس الآن يذكر أصحاب المذاهب المتبعة، لاحظ أنت يركز غالبا في النقل عن مالك، الشافعي، أحمد، عن أبي حنيفة، يركز على هؤلاء الأربعة. ليش؟ لأن هؤلاء أصحاب مذاهب متبعة، يركزون عليهم كثيرا. الإمام أحمد له من سبق في هذا، يذكر هذا عن الحسن البصري فيما أذكر الآن. طيب: وبه قال أحمد، فتحصل في ذلك أربعة أقوال. الآن ذكر لك الأقوال ومن يقول بها، ثم أراد أن يذكر لك خلاصة هذا الموضوع، أن عندنا أربع أقوال في المسألة. أولا قول إنه سنة بإطلاق، تمام. ثاني إنه استحباب للشاك، أي الشاك في نجاسة يده. وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، أي المستيقظ من النوم. وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار، يعني واجب على من استيقظ من نوم الليل ولا يجب على من استيقظ من نوم النهار. هذه أقوال أربعة في المسألة وقد ذكرها. وثم بعد ذلك بدأ بذكر السبب الخلاف، وهذا أهم شيء في موضوع الخلاف عندما يذكر، ما هو سبب الخلاف حتى تتمكن من معرفة الصواب من الخطأ. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا. أصل الحديث طبعا متفق عليه، ولكن في بعض روايات مسلم فيها ذكر العدد فليغسلها ثلاثا. قال المؤلف: اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة. لاحظ هنا على ركز على كلمة الثابت، يعني هنا الحديث المتفق عليه. كيف عرفنا هذا؟ هذا اصطلاح خاص بالمؤلف. إذا قال الثابت فيريد بذلك أن الحديث إما أن يكون متفقا عليه أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. هذا معنى قوله حديث ثابت، هذا قول المؤلف. هذا اصطلاح تحفظوه، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا منازعة ولا مخاصمة ولا اعتراضات في قضية الاصطلاحات إذا بين المؤلف اصطلاحه، وهو قد بين ذلك، فعل ذلك في كتاب الغسل، وسيأتي كلامه إن شاء الله هناك. بين أنه يريد يقول الحديث المتفق عليه أو الذي أخرجه البخاري أو مسلم يقول فيه ثابت، نص على ذلك هو في كتاب الغسل كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث متفق عليه، حديث هذا حديث متفق عليه، لفظه عند البخاري: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، لاحظون جاء أمر، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، لاحظون قال وضوئه، قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، ووضوئه هنا المقصود به الماء الذي وضع أو الإناء الذي وضع فيه الماء المعد للوضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي هذا لفظ البخاري هكذا جاء، في مسلم أحد ألفاظ مسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، هنا لاحظ إيش جاء اللفظ نهي، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا أحد ألفاظ مسلم، وفي لفظ آخر قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، لاحظون يذكر الإناء، لذلك فسرت رواية البخاري في وضوئه على الإناء الذي فيه ماء الوضوء. إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. هذا لفظ آخر لمسلم. هذه ألفاظ الحديث في الصحيحين، وهذه الخلافات التي سمعتموها هذا الحديث هو سببها كما ذكر المؤلف. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم هذا الحديث الذي معنا. ما الذي يفهم من هذا الحديث؟ ورد فيه أمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء إذا استيقظ أحدكم من نومه، بعد الاستيقاظ من النوم. ورد فيه نهي عن ذلك، عن وضع اليد في الإناء قبل غسلها، وورد فيه ذكر العدد التثليث، ورد فيه التنبيه على العلة، التنبيه على العلة، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا نبه هنا على العلة، على علة الأمر بالغسل. هذا كله الآن حصلت فيه أو حصل فيه النزاع. قال فمن لم يرى، لاحظ هنا محل الخلاف، قال فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث، الزيادة هذه هي غسل الكفين طبعا، على ما في آية الوضوء، لأن هذه غسل الكفين ما جاء ذكرها في آية الوضوء. فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء، حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الحديث فيه أمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يده، والأمر يقتضي الوجوب، فغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم واجب قبل أن يدخلها في الإناء. وهذا قول الظاهرية، هذا القول قول الظاهرية، داود الظاهري وأصحابه كابن حزم ذهبوا إلى هذا، إلى الوجوب، إلى وجوب، إلى الوجوب قبل الوضوء. عرضهم الجمهور، عرضهم الجمهور بماذا؟ بالآية. الآن على كلام المؤلف أنهم قد رأوا أن الحديث معارض للآية في ذكر الواجبات، الآية ذكرت لنا جميع الواجبات في الوضوء، وليس فيها ذكر غسل الكفين في بداية الوضوء، قد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الأمر، أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء، وعموم الآية يشمل القائم من النوم، عموم الآية يشمل القائم من النوم، إذ إنه قائم إلى الصلاة، الذي قام من النوم يريد الصلاة، قائم إلى الصلاة، فإذا هو داخل. وذكر في الآية الواجبات ولم يذكر غسل اليدين في بدايته، هذا مقصودهم بالتعارض ما بين الآية وهذا الحديث. قال فمن لم يرى تعارضا بين الآية والحديث ذهب إلى الوجوب، خلاص، لأن عنده في أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن هي واجبة، بس هذه القاعدة سهل، هذا في حال عدم رؤيته للتعارض مع الآية. أما الذين قالوا بأن الآية قد بينت الواجبات ولا واجب بعد ما ذكر في الآية، واستدلوا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وفي حديث آخر وهو عند مسلم إذا توضأ العبد المسلم، لا مش هذا الحديث الآخر، إذا أتم وضوءه كما أمر الله، في الحديث إذا أتم وضوءه كما أمر الله، هذا أيضا يدل على المقصود. طيب أظن ذكرناه نحن الحديث في السابق إذا توضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى نعم الحديث لفظه من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهم هذان الحديثان فيهما الرجوع إلى ما أمر الله في الوضوء وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالوضوء كما أمر الله في كتابه فإذا الواجبات هي المذكورة هناك ولا زيادة عليها إذا هذا الأعرابي عندما يتوضأ سيتوضأ كما ورد في الآية وذاك أيضا إذا أتم الوضوء كما أمره الله سبحانه وتعالى يعني كما في الآية إذن لا واجب خارج الواجبات التي ذكرت في الصلاة فلذلك بعد هذا هذه الآية تعتبر صارفا للحديث الأمر الذي في الحديث أو النهي الآية تعتبر صارفا له من الأمر إلى الاستحباب ومن النهي من التحريم إلى الكراهة من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة هذا إذا قلنا بأن هذا الحديث متعلق بالوضوء أو خاص بالوضوء طيب ثم قال بعد ذلك هذا المهم وجه المعارضة ما بين الآية والحديث هو ما ذكرناه فالذين لم يروا تعارضا أصلا ورأوا أن ما جاء في الحديث هو زيادة عما في الآية قالوا بالوجوب وكما ذكرنا هذا قول أهل الظاهر قال ومن فهم من هؤلاء من لفظ البياتي نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط يعني هذا قول الإمام أحمد لماذا خص نوم الليل وأوجب غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء منه وأخرج نوم النهار وجهة النظر في هذا أنه قال في الحديث فإنه لا يدري إيش أين باتت يده باتت هذا محل الشاهد عند الإمام أحمد باتت والبيتوتة تكون من نوم الليل هكذا ذكر هذا محل استدلال الإمام أحمد وغيره ممن قال بقوله إذا محل الشاهد عندهم هو كلمة باتت قال والبيتوتة تكون في نوم الليل لا في نوم النهار وإن نازع في هذا ابن حزم رحمه الله الظاهر نازع في كون البيتوتة خاصة بنوم الليل وقال ممكن أن تكون البيتوتة أيضا يراد بها نوم النهار ورد قول الإمام أحمد بهذا لكن ابن عبد البر رد كلام ابن حزم هذا وغيره من العلماء قالوا الكلام غير صحيح والمعروف في اللغة هو ما ذكره الإمام أحمد أن البيتوتة في الليل طيب هل معنى ذلك أن قول الإمام أحمد صحيح لماذا رده الجمهور إذن وما قبلوا بهذا التفصيل قال من فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط يعني بالنظر إلى العلة خصص بماذا بالعلة قال ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا طيب هؤلاء الذين لم يخصوا الحكم بنوم الليل دون النهار سواء كانوا الجمهور أو كانوا الظاهرية الذين أوجبوا هؤلاء كلهم جميعا لم يفرقوا بين الليل والنهار الجمهور قالوا بالاستحباب مطلقا من نوم الليل والنهار، والظاهرية قالوا من نوم الليل والنهار أيضا واجب. ما وجهة نظر الذين قالوا بعدم التفريق وما قبلوا بالتفريق هذا؟ الجمهور قالوا التعليل يقتضي عموم الحكم، التعليل يقتضي عموم الحكم، يعني نحن سلمنا لكم بأن لفظ البيات يدل على نوم الليل خاصة، لكن العلة التي نبه عليها في الحديث تشمل أيضا نوم النهار. إيش هي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري، لا يدري، هذا محل الشاهد عند الجمهور، قالوا فإنه لا يدري، كونه لا يدري أين باتت يده، هل هذا خاص بنوم الليل عندما يكون نائما في النهار، هل يكون في حالة يدري فيها أين باتت يده أو أين صارت يده؟ لا يدري، لا يدري أيضا حتى في نوم النهار. إذن ما وجه التقييد بالبيتوتة؟ قالوا الليل ذكر لأنه الغالب، يعني البيات، البيات الذي يدل على الليل، قالوا ذكر لأنه الغالب، يعني غالب النوم يكون متى؟ في الليل، فذكر لأنه غالب فقط، وإلا التعليل نبه على أن المراد الليل مع النهار. واستدل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار في الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من إيش؟ من نومه، من ماذا؟ من نومه. وين محل الشاهد؟ محل الشاهد وجه الدلالة منه قوله من نومه، ونومه نكرة مضافة، نوم مضافة إلى إيش؟ إلى الضمير، والنكرة المضافة من صيغ العموم، فتعم نوم الليل ونوم النهار. وأيضا قاسوا نوم النهار على نوم الليل، وأيضا استدل من فرق برواية ضعيفة وهي إذا قام أحدكم من الليل، ولكن هذه الرواية بلفظ من الليل ضعيفة لا تصح. هذا وجه قول من قال بالتفريق ما بين نوم الليل ونوم النهار. ومن رأى، قال المؤلف، ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا، إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب. هذا قول الجمهور. الذين قالوا بأن الآية تحصر الواجبات الفروض الأركان، يعني الآية قد ذكرت فيها الأركان، كل الأركان وهي نفسها الواجبات، إذن لا يوجد بعد ذلك واجبات في الوضوء، فجعلوا الآية صارفة للوجوب إلى الاستحباب. قال ومن تأكد عنده هذا الندب، أن تأكد عنده استحباب هذا الفعل وهو غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء بعد النوم، قال لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذن هنا يتحدث عن غسل الكفين مطلقا. قال ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس المندوب المستحب. هذه المسألة أو هذه الفقرة الآن تتعلق بالخلاف بين الذين ذهبوا إلى الاستحباب الذين هم الجمهور، يوجد عند المالكية فقهاء المالكية عندهم في المندوب مراتب، يقولون السنة أعلاها، يعني السنة من المندوب قسم من أقسام المندوب وهي أعلاها، ويعنون بالسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، يعني فعله أمام جماعة، هذه يسمونها سنة وهي من المندوبات. والرغيبة ما رغب فيه وداوم على فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنفل ما أعلم ما فيه من الأجر، يعني بين لهم أجر فعله، والفضيلة والندب والمستحب، هذه الثلاثة عندهم بمعنى واحد وهو ما فعله مرة أو مرتين. لاحظوا المستحب هنا هذا الذي نريده الآن، السنة والمستحب، ذكرنا هذا علشان نعرف إيش الاصطلاح عند المالكية في هذا. السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، المستحب ما فعله مرة أو مرتين، وعندهم التطوع ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد. والجمهور أهل العلم على عدم هذه التقسيمات، وذكروا حتى بعضهم ذكر أن هذه التقسيمات عند فقهاء المالكية دون الأصوليين منهم. على كل حال نحن يهمنا الآن أن نفهم إيش مقصود المؤلف لما قال هي من جنس السنن وقال من جنس المندوب المستحب. فهنا السنة عند المالكية ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين. لذلك قال هنا ومن تأكد عنده هذا الندب هو غسل اليدين ثلاثا لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال لمثابرة يعني مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل اليدين غسل الكفين ثلاثا أو غسل الكفين قبل الوضوء، يعني بيّن ابن المنذر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثلاثا وفعله مرتين وفعله مرة واحدة، لكن الظاهر أن أكثر فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثا ثلاثا. على كل حال مسألة العدد سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله، لكن هنا الآن موضوعنا غسل الكفين. قال غسل الكفين بإطلاق هو الذي ثابر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بإدخالهما في الإناء أو من الاستيقاظ من النوم. قال هذا جعله من جنس السنن، يعني التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن لم يتأكد عنده هذا الندب، لم يتأكد عنده هذا الاستحباب، قال إن ذلك من جنس المندوب المستحب، يعني الذي فعله مرة أو مرتين. لكن لو جئنا نحن حقيقة وفرقنا بين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون مستيقظا من النوم، من غير أن يريد أن يضعها في الإناء، هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الفعل. أما مع موضوع الاستيقاظ عند الاستيقاظ من النوم عندما يريد أن يدخلها في الإناء، هذا موضوع يفعله في هذا الوقت خاصة، كما سيأتي في كلام المؤلف التفريق بين هذه الأمور. قال وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها، أعني من يقول إن ذلك سنة ومن يقول إنه ندب، يعني يرون استحباب غسل اليدين وإن تيقن طهارة اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويداوم عليه عند من قال من جنس السنن، وفعله أحيانا عند من قال من جنس المندوب المستحب. قال: ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط. ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم. إيش مقصود بهذا الكلام؟ يعني أن من العلماء من نظروا إلى وجود علة في هذا الحديث، وهي الشك في طهارة في الشك في نجاسة اليد، لما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا هنا ربما يعني زي ما قال الإمام الشافعي رحمه الله، كان العرب قديما يستنجون، وعندما ينامون لا يدرون أيديهم لعلها تصل إلى مكان وجود النجاسات، خاصة مع الحر الشديد والاستنجاء طبعا يبقي شيء من آثار النجاسات في محل قضاء الحاجة، ومع العرق التعرق في الليل وكذا ممكن اليد تطيش في ذاك المكان فتأتي النجاسة على اليد. فجعلوا العلة في الأمر بغسل الكفين ثلاثا هي الشك في نجاسة اليد، لأنه حصل شك الآن هل وصلت يده إلى ذاك المكان وتنجست أم لا. هؤلاء جعلوا العلة هي الشك الآن في نجاسة اليد، فلذلك العموم هنا خصصوه بماذا؟ بالعلة هذه. فالآن هؤلاء قالوا الآن من شك في طهارة يده هو الذي يلزمه أن يغسلها ثلاثا، سواء كان نائما مستيقظا من النوم أو غير مستيقظ من النوم، الحديث يخصص بهذه الحال. غيرهم الذين لم ينظروا إلى هذه العلة وقالوا أن الحديث الأمر تعبدي هنا، هؤلاء لم يخصصوا بهذا، وبقي الأمر عندهم كما جاء في الحديث إذا استيقظ الشخص من النوم سواء شك في طهارة يده أم لم يشك، وخصصوه من ناحية المستيقظ من النوم كما جاء في الحديث. إذن صار عندنا الأمر إما أن يخصص الحديث بالشاك في غسل يده، أو يبقى على عمومه سواء كان شاكا أو غير شاك إذا استيقظ من نومه. هذا طبعا خلاف آخر في موضوع الشك. طبعا الذين ذكروا موضوع علة الشك في نجاسة اليد وذهبوا يعني لم يخصص الحكم في المستيقظ من النوم وجعلوه عاما، هؤلاء هم الشافعية. جعلوه الحكم هذا جعلوه في كل من شك في يده إذا أراد إدخالها في الإناء، أمر بغسلها قبل ذلك. ومن لم يرى هذه العلة أبقى الحديث على خصوصه بالمستيقظ من النوم. وكما ذكرنا هذا القول للشافعية، قالوا إنما ذكر النوم في الحديث مثالا فقط، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على المقصود بذكر العلة. فالمقصود عندهم ليس فقط المستيقظ من النوم، لا، المقصود عندهم كل من شك في نجاسة يده، كل من شك في نجاسة يده يشمله هذا الحديث. هذا عند الشافعية ذكروا هذا، وقالوا إذا تيقن الطهارة فهو بالخيار. إذا تيقن الطهارة عندهم فهو بالخيار، لأن الموضوع عندهم خلاص قد بانت عندهم العلة ويشك في النجاسة، فعلقوا الحكم عليها ولم يخصوا ذلك بالمستيقظ من النوم، بل عمموه على كل من شك في نجاسة يده. وأما من لم يشك فسواء كان مستيقظا من النوم أو غير مستيقظ من النوم، هذا قالوا هو بالخيار، هذا وجه عند الشافعية. والوجه الثاني قالوا استحباب تقديم الغسل. وذهب غيرهم إلى أن الأمر بالغسل تعبدي غير معلوم العلة، فلا فرق عندهم بين الشك وغيره. إذا قام من النوم وأراد غمس يده في الإناء ولا يعم غير القائم من النوم، وهذا ما ذهب إليه المالكية. وهم والشافعية القائلين بعلة الشك، الأمر عندهم على الاستحباب والنهي للكراهة على الكراهة التنزيهية. ثم قال بعد ذلك: والظاهر من هذا الحديث، أي حديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء، أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، هذا حكم اليد في الوضوء جاء قصد في أين؟ في حديث عثمان. قال: وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به، أي النهي جاء من أجل أن لا يتنجس الماء الذي سيتوضأ به عندما يضع يده فيه. قال: إذ كان الماء مشترطا فيه الطهارة. قال: وأما من نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، فيحمل على أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، هذا كما جاء في حديث عثمان. لهذا يفرق العلماء بين الأحاديث التي ورد ذكر غسله ليده في بداية الوضوء وبين حديث أبي هريرة هذا. قال: ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني ألا ينجس أو يقع فيه شك، إن قلنا إن الشك مؤثر. الخلاصة: غسل اليدين أي الكفين في بداية الوضوء مستحب بالإجماع، وأما غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا قام الشخص من النوم فالمذاهب فيها أشهرها أربعة: الوجوب مطلقا في نوم الليل والنهار، وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد وغيره. الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار، وهو القول المشهور عن الإمام أحمد. الاستحباب، وهو قول الجمهور. الاستحباب لجميع من شك في نجاسة يده للقائم من النوم وغيره، وهو مذهب الشافعية. والراجح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم، الاستحباب لنوم الليل والنهار. قالوا: الصارف للأمر عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلل بأمر يقتضي الشك، فقول فإنه لا يدري أين باتت يده، عندنا شك في الأمر فهو شاك، فعلل بأمر يقتضي الشك. والقاعدة المأخوذة من الشرع أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم استصحابا لأصل الطهارة. الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، كما هذه القاعدة أخذت من أصول شرعية. الشك لا يبنى عليه وجوبا، فالقاعدة صحيحة. أما لا نقول والله القاعدة لا يعرض بها الحديث، لأن القاعدة هي أصلا مبنية على حديث، مبنية على أدلة، فإذا التعارض حصل ما بين تلك الأدلة وهذا الحديث، فلذلك جعلوها صارفة لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلقة بعد قيامه من النوم،
وإذا قلنا هذا النص لأجل الوضوء فالآية صارفة للأمر فهي مبينة للواجبات كلها بدليل الحديثين اللذين ذكرناهما، قوله للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله في الصلوات المكتوبات كفارة لما بينهم. وأما العلة في الحديث فاختلف فيها العلماء، بعضهم قال العلة النجاسة، وقيل العلة تعبدية، الأمر تعبدي لا نعلم العلة، وقيل العلة مبيت الشيطان على يده، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.